الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، على ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تدور خطب الجمعة جميعها، كل الدروس تدور على هذه الأربعة، لتذكرنا بترك الحرام وبإتقان الفرائض وبأداء ما استطعت من النوافل، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لنسعد فردا ونسعد أسرة ونسعد مجتمعا. وإن هذه الأرض المسكينة ليس لها سعادة إلا بأن تسلك الصراط المستقيم، إلا بأن تنضبط بأوامر الذي خلقها، فتسعد في الدنيا وتسعد في الآخرة. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال سبحانه مخاطبا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إليه وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. في رواية: مكارم الأخلاق. هذه هي الخطبة العشرون في سلسلة خطب عنوانها أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى بها. ولا بد لكل مسلم، وقد جعل الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم رسوله، أن يتخذه قدوة، وأن نسعى لأن نتخلق بأخلاقه ما استطعنا، حتى نموت يوم نموت ونحن أقرب ما نكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاقه. فإذا كان ذلك كنا قريبين منه في الجنة إن شاء الله تعالى، لأنه من جانس جالس. إذا كنت قريبا في الدنيا أخلاقك من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ستكون قريبا منه في الجنة إن شاء الله. لكن إذا كانت الأخلاق بعيدة عن أخلاقه، والطباع بعيدة عن طباعه، والأعمال بعيدة عن أعماله، والأقوال بعيدة عن أقواله، فكيف ستجالسه في الآخرة؟ أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى بها. وعنوان خطبة اليوم: الإعراض عن الجاهلين عند النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى بها. وقد سبق أيها الإخوة أن الخلق اسم لصورة الإنسان الباطنة، كما أن الخلقة اسم لصورته الظاهرة. فأنت لك صورتان: خلقة وأخلاق، ظاهرة وباطنة. وكما تسعى في تحسين ظاهرك، فاجتهد في تحسين باطنك. أيها الإخوة، يتعرض المرء في حياته لجاهل يزعجه. لابد، هذه الحياة فيها من أهل العلم وفيها من أهل الجهل، فيها من أهل العقل وفيها من أهل الحمق، وسيمر عليك الاثنان، وستتعامل مع الاثنين، مع العالم والجاهل، ومع العاقل والأحمق. يتعرض المرء في حياته لجاهل يزعجه. أو لأحمق يتطاول عليه، فهو بين خيارين: إما أن يجاري الجاهل في جهالته والأحمق في حماقته. حكى كلمة بيحكي معه كلمتين، بتغالظ مرة بتغالظ مرتين أو مرة، زعجني بزعجه، تكلم كلام بذيء بتكلم كلام بذيء، أخرج طباعه السيئة كمان أنا أخرج طباعا سيئة. أنت بين خيارين: إما أن تجاري الجاهل في جهالته والأحمق في حمقه، وإما أن تعرض عنه فتحفظ اسمك ومكانتك وأخلاقك ووقتك. إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. والإعراض عن الجاهلين خلق قرآني رفيع، أنت إما أن تجاريه وإما أن تعرض. القرآن يطلب إلينا أن نعرض عن الجاهلين. أدب الله تعالى بهذا من أحب من عباده، لئلا تنزل الجهالة رتبهم ولا تأخذ الحماقة أدبهم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وإذا كان حديث اليوم عن الإعراض عن الجاهلين عند النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى به، فإليكم هذه المواقف من السنة المطهرة. الموقف الأول، روى المقريزي في إمتاع الأسماع بعد توزيع النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، قال معتب ابن قشير المنافق يومئذ: ما يراد بهذه القسمة وجه الله. فأخبر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فتغير وجهه وقال: يرحم الله أخي موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. واحد منافق عم بيقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم بهالتوزيع اللي وزعه لا يريد وجه الله، وإنما له مصالح شخصية، أعطى أناسا ولم يعطي آخرين. جاهل يتكلم، يا بدك تجيبه تأخذ وتعطي معه، ولا وصح وموصح، وأنا عم بعمل غير وجه الله، وأنت واحد بعيد منهم منافق، وأنت اللي كذاب وكذا وكذا، بتضيع وقتك وبتضيع مكانتك، ويبقى الجاهل جاهلا لكن تنزل رتبتك عن هذه الرتبة التي أنت فيها. يرحم الله أخي موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. إنها صورة من صور إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن الجاهلين والمنافقين. وأخرج البيهقي في دلائل النبوة عن أسامة بن زيد، صورة ثانية، أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حماراً عليه إيكاف على قطيفة، يعني في جلال، وركب النبي صلى الله عليه وسلم على الحمار، وأردف أسامة وراءه. يعود سعد بن عبادة في بني الحارث قبل وقعة بدر، حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، هذا زعيم المنافقين، وذلك قبل أن يسلم عبد الله. فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين ومن المشركين واليهود، وفي المسلمين عبد الله بن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماشي بدابة تخرج غبارا، قال: خمر ابن أبي أنفه بردائه، ثم قال: لا تغبر علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف، فنزل فدعاهم إلى الله عز وجل وقرأ عليهم القرآن. فقال زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تؤذنا به في مجالسنا، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. يعني سخرية واستهزاء وكلام جاهل. فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. واستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، هيصير قتال بيناتهم، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له النبي: يا سعد، ألم تسمع ما قال عبد الله بن أبي؟ قال كذا وكذا. فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله، اعفو عنه واصفح، فوالذي أنزل عليك الكتاب، لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه. أهل المدينة كانوا بدون يحطوا عبد الله بن أبي بن سلول زعيما عليهم، ملكا عليهم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى المدينة، صار النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المدينة. قال: والله يا رسول الله، لقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوهم، فلما رد الله بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، اغتاظ وانزعج وأصابه ما أصابه، فذلك الذي فعل به ما رأيت. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمره الله عز وجل، ويصبرون على الأذى. طبعا الجاهل لما بده يتعامل معك سيؤذيك، الإعراض عنه أحسن، والصبر عليه أفضل وأكمل، وعدم مجاراته أحسن. إنها صورة من صور إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن الجاهلين والمنافقين. الصورة الثالثة: أخرج أبو نعيم في دلائل النبوة عن عبد الله بن سلام قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم بايع زيد بن سعنة تمرا إلى أجل معلوم. زيد بن سعنة هذا حبر يهودي، النبي صلى الله عليه وسلم باع لزيد تمر إلى أجل، هذا بيع سلم. اليوم بيقبض النبي صلى الله عليه وسلم الثمن وبيسلموا التمرات في أجل معلوم، بعد شهر مثلا. قال: فلما كان قبل مجيء الأجل بيومين أو ثلاثة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، ومعه أبو بكر وعمر وعثمان في نفر من الصحابة. فلما صلى على الجنازة قال زيد بن سعنة: أتيته فأخذت بجوامع قميصه وردائه، ونظرت إليه بوجه غليظ، وقلت: يا محمد، ألا تقضيني حقي؟ فوالله ما علمتكم يا بني عبد المطلب إلا مطل، أنتم قوم تؤخرون سداد الديون، ولقد كان لي بمخالطتكم علم. قال: فنظر إلي عمر بن الخطاب وعيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير، ثم رماني بطرفه وقال: يا عدو الله، أتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع وتفعل به ما أرى؟ فوالذي بعثه بالحق، لولا ما أحاذر لضربت بسيفي رأسك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر في سكون وتؤدة وتبسم، ثم قال: أنا وهو يا عمر كنا أحوج إلى غير هذا منك، أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن اتباع. اذهب به يا عمر وزده 20 صاعا مكان ما رعته، واقضه دينه. مع أنه الأجل بعد 3 أيام، بس ما بدي جادل، يعني بساوي بعد 3 أيام بساوي اليوم، روح أعطيه حقه، وفوق حقه كمان أعطيه 20 صاعا. قال زيد: فذهب بي عمر فقضاني حقي وزادني 20 صاعا. فقلت: ما هذه الزيادة؟ قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيدك مكان ما رعتك. فقلت: أتعرفني يا عمر؟ قال: لا. فمن أنت؟ قلت: زيد بن سعنة. قال: الحبر. عمر بن الخطاب كان قارئ وكان يعرف ما يجري حوله من القبائل. قال له: الحبر، أنت الحبر اليهودي؟ قلت: الحبر. قال: فما دعاك إلى أن تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلت وتفعل به ما فعلت؟ قلت: يا عمر، كل علامات النبوة قد عرفت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه، إلا 2 لم أخبرهما منه، يسبق حلمه جهله، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. فقد خبرتهما، بدي أفحصه، فأشهدك يا عمر أني قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وأشهدك أن شطر مالي صدقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إنها صورة من صور الإعراض عن الجاهلين عمن جهل على النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أيها الإخوة أن الإعراض عن الجاهلين خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معروف به، والمتوقع منك أن تكون معرضاً عن الجاهلين، وأن يعرف من حولك ذلك منك. وإليكم هذه الصور من الواقع. قال عصام بن المصطلق: دخلت المدينة فرأيت الحسن بن علي عليهما السلام، فأعجبني سمته وأثار مني الحسد. ما عمل له شيء سيدنا الحسن، بس يا رجل ما شاء الله هيئته، تصرفاته، عناية الناس به أغاظت هذا الرجل. فقلت: أنت ابن أبي طالب؟ قال: نعم. فبالغت في شتمه وشتم أبيه. هيك من الباب للطاعة، ما لك مساوي شيء ولا عامل شيء ولا قايل شيء. قال: فنظر إلي نظرة عاطف رؤوف، ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ثم قال لي: خفض عليك، هون عليك، طول بالك يا أخي، وأستغفر الله لي ولك، إنك لو استعنتنا أعناك، ولو استرفدتنا أرفدناك، ولو استرشدتنا أرشدناك. قال: فتوسم في الندم على ما فرط مني، فقال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أمن أهل الشام أنت؟ قلت: نعم. فقال: حياك الله وبياك وعافاك، انبسط إلينا في حوائجك وما يعرض لك، تجدنا عند أفضل ظنك إن شاء الله. قال عصام صاحب القصة الذي يرويها: فضاقت علي الأرض بما رحبت، ووددت أنها ساخت بي، ثم تسللت منه لواذا، وما على وجه الأرض أحب إلي منه ومن أبيه. صورة من صور الإعراض عن الجاهلين. فالإعراض عن الجاهلين سمة الكبراء وخلق الأمراء وامتثال لرب الأرض والسماء. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشورته، كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير، فاستأذن لي عليه. قال: فاستأذن الحر لعيينة. سيدنا عمر كان عنده مجلس استشاري يستشيرهم، هم القراء يعني حفاظ قرآن وفقهاء وعلماء بأمور الدين، منهم الحر، له قرايب، إجا ضيف عنده، قال له: أنت بتقعد مع الأمير، خرجت فوتني معك. استأذن له. قال: فأذن له عمر. فلما دخل عليه قال، هذا الوافد الغريب الضيف، قال: هيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. أول ما فات على سيدنا عمر هكذا تكلم. قال: فغضب عمر حتى هم به. كيف أنت فايت على الأمير بتحكي بها الطريقة؟ السلام عليكم ما قلت، وعمر ابن الخطاب وما أدراك ما عمر. فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإن ابن أخي هذا من الجاهلين. قال: فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان عمر وقافا عند كتاب الله. الإعراض عن الجاهلين سمة الكبراء وخلق الأمراء وامتثال لرب الأرض والسماء. أراد أحد الجاهلين يوما أن يتحامق على الشيخ أحمد كفتارو رحمه الله، فبينما كان الشيخ مارا بسيارته في حارة ضيقة، وقف هذا الجاهل معترضا الطريق، يرقص ويتمايل ليمنع سيارة الشيخ من المرور. حارة ضيقة وسيارة ما في إلى طريق إلا من هون، وقف بنص الحارة وصار هيك يرقص ويتمايل. فما كان من الشيخ إلا أن أوقف سيارته وأخرج جريدة كانت معه ليطالع فيها الأخبار والمقالات، إلى أن جاءت سيارة أخرى وقفت وراء سيارة الشيخ. رأى سائقها اعتراض هذا الرجل الطريق، فنزل وزجره وأبعده عن طريق السيارة، ثم اقترب من سيارة الشيخ ليقول له: تفضلوا يا مولانا شرفوا. فسارت سيارة الشيخ وبقي الجاهل يمضغ غيظه. ما لك مصلحة إذا واحد أحمق يعني تتعالق معه، ما عنده شيء ليخسره، بس أنت عندك الشيء الكثير ستخسره. الإعراض عن الجاهلين سمة الكبراء وخلق الأمراء وامتثال لرب الأرض والسماء. أيها الإخوة، في ختام خطبة الإعراض عن الجاهلين، المهم أن تكون أنت من هؤلاء، أو أن تتدرب على أن تكون من هؤلاء. فكيف تتحلى بهذا الخلق؟ مما يعين على التحلي بخلق الإعراض عن الجاهلين ثلاثة: شغل الوقت بالنافعات، وصحبة أهل العلم والمقامات، والترفع عن الدناءات في الكلمات والأعمال والخطرات. شغل الوقت بالنافعات، وصحبة أهل العلم والمقامات، والترفع عن الدناءات في الكلمات والأعمال والخطرات. أما شغل الوقت بالنافعات فإن المشغول بالخير لا يستهويه الشر، والمشغول بالعلم لا يستميله الجهل، والمشغول بالنافعات لا تعنيه المضار والناقصات. بس إذا واحد فاضي وإجا واحد أحمق يتغالظ عليه بيقول لك إجيت شغلي، بينزل بيشتغل معه، ما عنده شيء، هو أصلا فاضي. واحد دق له تليفون وحكى معه كلمة باردة، فاضي ما عنده شيء، برجع بدق له: ليش دقيت لي؟ مين أعطاك رقمي؟ ما عنده شيء، فاضي. أما اللي مليان وقته مليء بالنافعات، حتى لو جاء أحد واتصل فيه وتغالظ بيقول له: يلا خير إن شاء الله، والله مشغول هلأ، بعدين بنتحاكى، السلام عليكم، ما عندي وقت أصلاً لرد على الأحمق حمقه. حتى تتخلق بخلق الإعراض عن الجاهلين، أول ما يعينك شغل الوقت بالنافعات، والثاني صحبة أهل العلم والمقامات، فإن من جالس الكبراء رفعوه، ومن صاحب الفضلاء نفعوه، فدربوه على الحلم والعفو والإعراض عن أهل الجهل والحمق. وأما الترفع عن الدناءات في الكلمات والأعمال والخطرات، فإن من سما لفظه وحسن عمله وصفت خواطره نأى بنفسه أن تجاري الحمقى أو تباري النوكة. إذا كلامه رفيع جدا، أعماله صالحة جدا، خطرات قلبه نقية جدا، ما بيشعر بألم كبير إذا نزل، فينأى بنفسه أن يجاري هؤلاء. أيها الإخوة، هذه ثلاثة تعيننا على التحلي بخلق الإعراض عن الجاهلين: شغل الوقت بالنافعات، وصحبة أهل العلم والمقامات، والترفع عن الدناءات في الكلمات والأعمال والخطرات. ختاماً، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى عليه صلى عليه، ومن سلم عليه سلم عليه. وتدارسوا مع من حولكم حديثه وسيرته وأخلاقه وسنته، ليكون النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا فينا، وتكون سنته ماثلة بيننا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.